يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في آخر درس النوع 17، وهو باب في زيادة الثقة، باب في زيادة الثقة، وهو من الأبواب المهمة التي لم يخلو منها كتاب كما ذكرنا من كتب المصطلح إلا وتكلم عليها، وقد كانت عناية المحدثين بالزيادات مهمة لأنه قد يكون لها ثمرة عظيمة في الأحكام الشرعية. كثير من الزيادات لها أثر في تقييد المطلقات وتخصيص العموم وربما بيان المجمل، وزيادة أحكام قد تكون زيادة أحكام في أبواب الدين، لهذا كانت العناية بها شديدة. وممن علم أنه كان يهتم بها فقهاء المحدثين، نعم كانوا يهتمون بالزيادات، وعموم المحدثين يهتموا بزيادة الثقة. وكما تقدم أنه وقع الاختلاف بين المحدثين وغيرهم في قبول زيادة الثقة، لكن الصحيح الذي عليه أكثر المحدثين أنه ليس هناك ضابط واحد يحكم به على زيادة الثقة، وهذا أمر مهم. معرفة طريقة المحدثين في الحكم على زيادة الثقة أمر مهم، وعليه في الزيادة من الثقة قد تقبل وقد تكون من الشاذ أو المنكر، وقد تكون مع ذا مقبولة، فهي زيادة واحدة يختلف فيها الحكم. قد يوجد في الأدلة وفي الروايات وفي القرائن ما يدل على أنها مقبولة وقد ترد. وذكرنا أن الزيادة إذا كانت ممن يعتمد على حفظه من الحافظ المبرز في الحديث أنها مقبولة ما لم يدل دليل واضح على ردها نعم. وقد تقع الزيادات على سبيل الوهم ولو كانت من الأئمة الكبار، قد ذكر غير واحد أن العلماء الكبار وقع منهم شيء من الوهم، ولا يلزم من كون الراوي ثقة أنه لا يهم، لهذا وجد بعض الأوهام حتى في كبار المحدثين كمالك والليث وغيرهم نعم. فليس هناك ما قال ابن رجب والعلاء وغيرهما قاعدة مضطردة في زيادة الثقة، إنما العبرة بالحفظ، فمتى تبين أن راوي الزيادة ممن يعتمد على حفظه وأنه قد حفظ فإنها تقبل، وما تتبين أن هناك من روى أو أن الذي روى الحديث بدون الزيادة هم أولى بالحفظ فإنها ترد ويتوقف فيها ويحكم عليها ماذا بي الشذوذ أو النكارة. هذا هو الخلاصة في زيادة الثقات. طيب، ثم اليوم إن شاء الله نأخذ نوعا جديدا من أنواع الحديث من علوم الحديث، وهو من الأنواع المهمة. لقيت فائدة نسيتها ذكرناها في ما تقدم، وهي أن زيادة الثقة إذا كانت من الصحابة فإنها مقبولة ولا يجري عليها هذا الخلاف بالاتفاق نعم. محل الخلاف وفي زيادة الرواة فيما دون الصحابة، أما الصحابة إذا زاد بعضهم على بعض في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل نعم. قال النوع 18 المعلل من الحديث. المعلل من الحديث هذا من الأنواع المهمة من علوم الحديث، وهو فن جليل القدر كما سيأتي في كلام المختصر ابن كثير رحمه الله، ولم يتكلم فيه إلا أفراد من علماء الحديث المشتغلين بالحديث نعم. هو فن جليل القدر لماذا؟ لأنه يهتم بأوهام الثقات، محله ومحل البحث فيه عن أوهام الثقات، هو يتطرق ويبحث في أحاديث الثقات التي ظاهرها الصحة، أحاديث الثقات التي ظاهرها الصحة، فيعتبر من الفنون المهمة. وذكر ابن رجب وغيره أن معرفة الحديث إذا كان راويه من حيث الجرح والتعديل هذا واضح، حاكم ابن رجب ذكر أن معرفة نوع الحديث إذا كان الجرح فيه واضحا ومن حيث الجرح والتعديل في رواته أمر يحسنه كثير من الناس. أما الكشف عن العلة ومعرفة المعلل هذا لا يتقنه ولا يعرفه إلا أفراد من علماء الحديث، ويحتاج إلى سعة اطلاع وإلى حفظ كبير ودقة فهم وإدراك لمراتب الرواة ومعرفة لأحوالهم ووفاتهم وأماكنهم، فهو يحتاج إلى علم كبير وسعة اطلاع وبحث كثرة اطلاع وبحث وتفتيش حتى يدرك هذا النوع من الحديث وهو المعلل. نعم، فهو مما اختص به أو اختص بعلمه بعض أئمة الحديث دون عموم المحدثين. وفي تعريفه نعم نذكر تعريفا للعراقي نقله البقاعي، فقال إن المعلل وخبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. ما هو الحديث المعلل؟ وخبر حتى يشمل الإسناد والمتن، قد تكون ماذا العلة في الإسناد وتكون في المتن. ظاهره السلامة، والخبر الذي ظاهره السلامة يطلع فيه بعد التفتيش على قادح، يطلع فيه على قادح. نعم، في أن العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، وأن العلة تكون في الحديث والمعلل هو الذي تكون فيه علة، مع أن رجاله ثقات لقوله في الحديث في التعريف خبر ظاهره السلامة. لهذا قلنا إن محل المعلل وميدان المعلل هو حديث الثقات، فهو يكون في الأحاديث التي ظاهرها السلامة وظاهرها الصحة، الحديث الذي جمع شروط الصحة من حيث الظاهر، هذه تقع فيها العلة فيكون الحديث معللا. نعم، وفيه أن العلة هي سبب خفي قادح، فإذا كانت العلة ظاهرة فالأصل أنه لا يسمى الحديث معللا. إذا كانت العلة ظاهرة كأن يكون الراوي ضعيفا ويكون متروكا وغير ذلك، فإن الأصل أنه لا يكون من المعلل، إنما المعلل هو الذي ظاهره السلامة ثم يطلع عليه على علة خفية توجب ضعفه، كأن يكون الحديث ظاهره الاتصال ظاهره الرفع، ثم بعد البحث والتفتيش يظهر أن الصواب فيه الإرسال أو الصواب فيه الوقف كما سيأتي. نعم، فيشترط في العلة التي يكون الحديث بسببها معللا أن تكون هذه العلة ماذا خفية وقادح خلاف العلل الظاهرة. وقد تذكر العلل الظاهرة في كتب العلل، تذكر العلل الظاهرة نعم، يعني وجد في كتب العلل بعض الأحاديث التي أعلت بعلة ظاهرة، موجود هذا، يعني يكون الحديث راويه متروك ينص أنه ماذا؟ ينص على أنه معل، وجد هذا، لكنه بالنسبة إلى الخفي من العلة الخفية قليل. وبعضهم ماذا قال؟ إن هذا المعل في كتب العلل بعلة ظاهرة إنما ذكر في العلل لأنه هناك شيء من الخفاء. على كل حال السخاوي حاول أن يذكر إنه إنما ذكر في كتب العلل شيء من الخفاء، ينظر هذا في كلام السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، لأنه يرى أنه يمكن أن يكون ماذا أن الأمر مضطرد، وأن كل ما ذكر في كتب العلل ولو كانت علة ظاهره أن العلة ظاهرة فإنه هناك فيها شيء من الخفاء. طيب، وأن تكون قادحة، بعض العلل لا تكون قادحة، نعم، يعني يكون ماذا على عنة مدلس، أو تكون ماذا طيب، أو يكون من رواية من سمع منه بعد الاختلاط، ولكن جاء الحديث من طرق أخرى عن من سمع منه قبل الاختلاط، أو تكون من طريق مدلس ويوجد تصريح بالتحديث أو غير ذلك من العلل التي لا تقدح في الحديث، وقد تقدح في السند دون المتن، كما لو يكون بعض أسانيده في علة ولو أسانيد أخرى في نفس الحديث ماذا صحيح. نعم نعم. وفيها التعريف أن معرفة العلل تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفتيش، إلى ماذا؟ إلى تتبع وجمع الطرق، وأن لا يطلع عليها عموم من اشتغل بالحديث، إنما يطلع عليها من له خبرة بالأحاديث، لأنه قال خبر ظاهر والسلامة طلع فيه بعد التفتيش على قادح. نعم، هذا هو التعريف، تعريف المعلل باختصار، تعريف جيد للعراقي نقله البقاعي. نعيده، قال المعلل هو خبر ظاهر والسلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، على قادح. فمحل المعلل محله روايات الثقات وحديث الثقات. نعم، هناك اختلاف في مسألة اللفظ. نعم، فإنه يقال له معلل ويقال له معل، وهل يقال له معلول؟ فيه خلاف عند بعض العلماء، هل يقال له من حيث اللغة يصح من حيث اللغة أن يقال له معلول؟ هناك من قال من حيث اللغة لا يصح، وإن استعمل في كلام المحدثين وجد إطلاق المعلول على الحديث المعلل، لكن من حيث اللغة بعضهم قال إنه ماذا؟ ضعيف، ومنهم من صحح حتى من حيث اللغة صحح، الله تعالى أعلم. قال ابن كثير رحمه الله وهو فن خفي على كثير من العلماء الحديث، هذا يبين مكانة هذا العلم أنه فن خفي حتى على كثير ماذا؟ على كثير من علماء الحديث، وذلك ما قلنا لأنه علم دقيق يحتاج إلى كثرة الاطلاع، ولم يتكلم فيه إلا حذاقهم. نعم، ولهذا ينبغي كما قال الحافظ حجر ماذا؟ أن يرجع في هذا، في معرفة هذه الأحاديث المعللة ينبغي الرجوع إلى أهل هذا العلم المختصين به، وهم علماء العلل، علماء العلل، لأنه فن خفي على كثير من علماء الحديث، ذكر هذا الحافظ في النكت. قال ابن كثير حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، هذا الذي لا يعرف، لا يعرف علم الحديث، يظن أن هذا ماذا؟ كهانة. وبعضهم ماذا؟ من الفقهاء الذين لم يشتغلوا بالحديث كانوا ينكرون على المحدثين إعلالهم للأحاديث. نعم، لأنهم لا يعرفون الأسانيد ولا يعرفون حقائق الرواة، كانوا ينكرون على المحدثين إعلالهم للأحاديث بعلل يظنونها ماذا؟ أنها لا تؤثر، وهذا ما لا شك أنه مردود. وإنما يعل المحدثون الأحاديث كما تقدم، إنما يعلونه ماذا؟ بقرائن وبماذا؟ معلومات وعلوم وخبرة بالأحاديث والروايات وبالرواة توجب لهم ماذا؟ توجب لهم نظرا دقيقا به يحكمون على الأحاديث المعلة، فيردونها بماذا؟ بعلم سابق، وليس مجرد ماذا؟ توهم أو تخمين أو ماذا؟ كشف، هذا غير صحيح، إنما علم مبني على الأدلة والبراهين. نعم، قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد، لهذا لم يتكلم كما قلنا إلا الأفراد الأفذاذ من علماء الحديث، لم يتكلم إلا بعضهم في هذا العلم. قال يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. نعم، الصيرفي الذي يميز بين صحيح النقود من ماذا؟ من ما فيه غش، مما فيه غش، يميزونه بالخبرة والمعرفة السابقة وطول الممارسة، فكذلك علم الحديث لطول ممارستهم ومعرفتهم وحفظهم للأبواب، هم يحفظون ماذا؟ أحاديث الشيوخ، يحفظون أحاديث التلاميذ، يحفظون الوفيات وأماكن الرواة، وأين ماذا؟ ومتى دخلوا البلدة الفلانية ومتى خرجوا منها، ويحفظون كذلك الأبواب، الأبواب، أبواب الأحكام، الباب الفلاني من طهارة فيه كذا وكذا من أحاديث، والباب الفلاني من الصلاة فيه كذا وكذا من أحاديث، كذلك يحفظون الصواب في الروايات، حديث سفيان في كذا لا يعلم إلا مرسل، وهكذا. فهم هذه الخبرة وهذه المعرفة وهذا الضبط للروايات ولأحوال الرواة به يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومع وجهه مستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. ولا يقول إنسان كيف يتكلمون بهذا إذا قالوا باطل، أو دخل هذا الراوي دخل عليه حديث في حديث، أو سلك الجادة، أو ماذا هذا الحديث وحديث فلان الضعيف. إذا أنكروا بمثل هذه العلل وتكلموا بمثل هذه الأحكام لا يقال من أين جاءوا بهذا، إنما هذا لطول الممارسة والخبرة التامة بالرواة بمروياتهم وبأحوالهم. قال: فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، كما لا يشك الذي يميز بين النقود بين جيدها ومزيفها، كذلك لا يشك المحدث ويقطع بذلك بأن هذا الحديث معل ولا يصح عن رسول الله أو لا يصح من حديث فلان. قالوا: منهم من يظن، يعني يغلب على ظنه ولا يصل إلى درجة اليقين. صحيح، الحكم بالعلة يتفاوت بحسب الأدلة والقرائن، بحسب العلم، فقد يجزم فيه المحدث بأنه معل وقد يغلب على ظنه. ومنهم من يتوقف يشك في الحديث فيتوقف فيه، وهذا التوقف كما ذكر ابن الصلاح ماذا يمنعنا من الحكم بصحته. إذا شك في الرواية ورأى أنها فيها اختلاف وأن فيها شك، فإن المحدث يتوقف في الحديث. قال الحال ابن الصلاح كما سيأتي: وهذا شيء يمنع من الحكم بصحته. نعم. قال: بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث، إنما يتفاوت العلماء في الحكم على الأحاديث وتختلف أحكامهم بين اليقين والظن والتوقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على الطرق، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. نعم. وغير ذلك من القرائن والأدلة التي يحتاجها المحدث للكشف عن العلة. هنا ابن كثير رحمه الله يتكلم على طرق الكشف عن العلة، كيف يمكن للمحدث أن يكشف عن العلة. ذكرنا أن الحكم بالعلة بأن الحديث معل قد يكون يقينا وقد يكون ظنا غالب وقد يكون ماذا شك. نعم، هذه مسألة أن الحكم مسألة نسبية بحسب العلم والفهم والحذق والقرائن والعلم بالقرائن. نعم. ومسألة أخرى وهي كيف يكشف عن العلة، كيف يكشف علماء الحديث، ما هي الطرق التي يكشف بها عن العلة وتدرك بها العلة. نعم. فذكر ابن كثير هنا جمع الطرق وكذلك النظر في اختلاف الرواة. نعم، ابن كثير ماذا ذكر؟ مراتب الرواة وكذلك جمع الطرق وكذلك معرفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فمن الأحاديث المروية ما عليها أنوار النبوة، منها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل إلى آخره. إذن هذا بعض الطرق أو ماذا الأدلة على الكشف التي تعين على الكشف على العلة. ونذكر إن شاء الله في كلام العلماء ما يبين ما هي الطرق التي يكشف بها على العلة. نعم. فأولا جمع الطرق، يعني إنما تكشف العلة بأشياء، أولها جمع الطرق. إذا جمعت الطرق يعين جمع الطرق على كشف العلة، كما قال علي بن المديني وغيره: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فجمع الطرق هذا من الأشياء التي تعين على الكشف على العلة. كذلك النظر في اختلاف الرواة وتفردهم. نعم، ينظر في الاختلاف، هذا الحديث هل فيه اختلاف أم لا، هل تفرد به الراوي أم له متابع، هذا أيضا مما يعين على معرفة العلة. كذلك نعم كما قلت التفرد، كذلك معرفة الاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع، قال: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، هذا الأول جمع الطرق، وينظر في اختلاف رواته، هذا ماذا كما قلنا نظر في الاختلاف والتفرد، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. إذن هذا الطريقة الثالثة أو العامل الثالث في الذي يعين على كشف العلة في المعلم، وهو الاعتبار بمكانهم، مكان الرواة المختلفين والمتفردين من الحفظ، مكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وهكذا انتهى كلامه. وكذلك معرفة تدليسهم، هل هو مدلس أم لا، ومعرفة اختلاطهم، اختلط أم لا، وهل الراوي الذي روى عنه وتفرد أو خالف ممن روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، كذلك معرفة حالهم في البدعة وعدمها، وكذلك وفياتهم، وكذلك الموطن الذي سكنوه، وهكذا حديث هذه الأحاديث، معرفة الأحاديث المرسلة، معرفة الأبواب، وغيرها من الضوابط، وغيرها من الضوابط. إذن هذه مجموع عوامل بها تكشف العلة، نعيدها باختصار. قلنا جمع الطرق، كذلك النظر في اختلاف الرواة والنظر في تفردهم، كذلك معرفة مراتب الثقات في الحفظ والضبط، نعم، وغير ذلك كالاختلاط، ومعرفة الوفيات والموطن الذي سكنوه، وهكذا معرفة الأحاديث المرسلة لماذا، ومعرفة الأبواب، الأبواب الفقهية، ما فيها من الأحاديث، وهل هي مسندة أم مرسلة. هذا كله من الأشياء التي تعين على الكشف على العلة. قال ابن الصلاح رحمه الله: يستعان على إدراك هذه العلة بتفرد الراوي ومخالفة غيره له مع قرائن تضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم، بحيث يغلب على ظنه العالم فيحكم به بالإعلال أو يتردد فيتوقف، وهو مانع من الحكم بصحة ما ودل ذلك فيه. نعم، هذه ذكر هنا العراق ماذا الحافظ بن الصلاح ذكر الطرق التي تعين على كشف العلة. وقال ابن رجب: اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجالهم وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين. نعم، يعني يتكلم على عموم الصحة، كيف يعرف أن الحديث صحيح أو ضعيف. قال: أولا نعرف صحة الحديث وسقمه بماذا؟ بمعرفة الرواة وثقتهم وضعفهم. قالوا: هذا هين. لماذا؟ لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصنيف واشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. والوجه الثاني وهو اللي يهمنا هنا معرفة مراتب الثقات، مراتبه ماذا في الضبط، وترجيح بعضهم على بعض، هذا مما هو مهم. نعم، ترجيح بعض الرواة على بعض، يعني من هو المقدم إذا تعارضوا، إذا تعارض من هو المقدم. قال: وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك. وهذا الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على علل الحديث. انتهى كلامه من شرح العلل. نعم، إذن هذه مجموعة من الضوابط التي نعرف بها كيف يكشف العلماء على العلة في الحديث. فليس هو أمر كما قلت تخمين أو حدس أو إلهام، يعني محض، لا، إنما هو ماذا كما قلنا شيء مبني على خبرة ومعرفة بالأحاديث وبالرواة وأحوالهم. قال ابن كثير رحمه الله نعم، قال: وقد يكون التعليل مستفاد من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ذكر هنا الحافظ بن حجر مثل هذا كلاما مفاده أن الحديث قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، والأصل في العلة أن تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن، والعلة في الإسناد قد تؤثر في المتن وقد لا تؤثر، كذلك العلة في المتن قد تؤثر في الإسناد وقد لا تؤثر. وأمثلة ذلك يمكن أن ترجع إلى كتابه النكت رحمه الله. قال: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله، ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل. نعم، الذين تكلموا في العلل كثر. نبدأ بأول شيء نعرف بالعلماء الذين تكلموا في العلل. كثير من علماء الحديث قد عرفوا بالكلام ومعرفة إلى الأحاديث. نعم، أول من عرف بذلك قال ابن رجب: أول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختياني رحمه الله، وأخذ ذلك عنه شعبة. شعبة كان عالما بالحديث علله ورواته، وأخذ عن شعبة يحيى القطان من الأئمة الكبار العالمين بالحديث. وكان ماذا شعبة إذا اختلف مع غيره يحكم يحيى القطان كما في قصة مشهورة، وابن المهدي كذلك، هذان أخذ علم العلل والجرح والتعديل عن شعبة، وأخذ عنهما يعني يحيى القطان وابن المهدي أخذ عنهما أحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني، هؤلاء ممن اشتهر بعد القطان وابن المهدي بمعرفة علل الحديث ومعرفة ماذا كذلك الجرح والتعديل المتعلق بالرواة. وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم، ابن رجب هنا يقسمهم بحسب الطبقات. قال وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني. نعم. قال وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال ابن الجوزي في أول الموضوعات قد قل من يفهم هذا بل عدم، والله أعلم. لكن كما هو معروف لا الحمد لله لا يخلو الزمان من يبين الحمد لله سقيم الحديث من صحيحه، وممن يحفظ الله تعالى به هذا العلم الجليل. نعم. والحمد لله رب العالمين. والمهم كما عرفنا الرجوع إلى الكتب وإلى كلام العلماء لا شك أنه مما يعني يبين ويكشف به الإنسان عن علل الحديث، والحمد لله. والمسألة مسألة بحث ورجوع إلى أهل العلم والكتب ومثابرة، والحمد لله. يعني ما تبحث حديث ويكون معلن إلا والحمد لله تجمع العلماء من تكلم فيه. والحق لا يخفى على مجموع الأمة، قد يخفى على عالم معين فيصحح حديث معلة، وقد ماذا يخفى على هذا ما يعلمه هذا، ويخفى على ذاك ما يعلمه هذا، وهكذا. فالناس درجات في هذه العلوم، والله أعلم. لكن أن يخفى بحيث يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما ليس منه ويخفى على جميع الأمة، هذا لا يكون أبدا. الحمد لله كما قلنا إن الله حافظ هذا الدين، ومن حفظ الدين حفظ الكتاب وحفظ السنة، لأنها بيان للدين ولأنها وحي. السنة وحي كما تقدم لنا، وهكذا حفظ ما يحفظ به هذان الأصلان، حفظ اللغة العربية وحفظ علم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث، وحفظ ماذا الروايات والكتب التي فيها بيان صحيح الحديث من سقيمه، فهذا لا يزول بإذن الله، هذا لا يزول بإذن الله. نعم. إذن قلنا هؤلاء عرفوا، وغيرهم كذلك البيهقي والحاكم ومجموعة كثيرة، الترمذي، المهم المتكلمون في العلل كثر والحمد لله، والبزار كذلك وغيرهم كثير. نعم. ومن المتأخرين الحافظ بن حجر والعراقي ومن بعدهم إلى الآن، والحمد لله لا زال في الأمة من يعرف صحيح الحديث من سقيمه. قال من أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن مديني. علي المديني ذكر ابن رجب أن له كتب كثيرة في العلل. قال أبو حاتم كان ابن مديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. وكان علي بن مديني يقول خطيب فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه. نعم. ذكر ابن رجب قلت ماذا قائمة من كتب لعلي المديني كل معظمها في العلل، كعلل المسند وعلل الحديث بن عيينة والوهم والخطأ والعلل المتفرقة من حدث ثم رجع وغيرها من الكتب، كلها كانت له فيها عناية بالعلل. كذلك الإمام مسلم له كتاب التمييز وكتاب جيد في بيان العلل. نعم. قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب جيد حافل ورتبه على الأبواب. قال وهو مرتب على أبواب الفقه. وكتاب العلل للخلال. نعم. وقد طبع ماذا المنتخب منه لابن قدامة، ابن قدامة انتخب منه وطبع والحمد لله. نعم. كذلك قال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وهذه مسألة مهمة قد نبهت عليها في ماذا في التخريج، في طرق التخريج، أن الإنسان عليه أن يلاحظ أن بعض المحدثين في ماذا في الكتب المسندة يعقب تخريج الحديث ماذا بذكر وبيان علته إن وجدت، وهذا كثير. وإن كان الكتاب ليس كتاب علل في الأصل، إنما كتاب سنن وغير ذلك، فلهذا ينبغي التنبه لهذا، وهذا من الفوائد التي يهتم بها طالب العلم. نعم. في كتب البزار يقول ماذا كثير من تعالي، كذلك النسائي كتبه الكبرى والصغرى. نعم. كذلك البيهقي كثير التعليل في كتبه. فهؤلاء ينبغي ماذا الاهتمام والعناية بكلامهم ماذا على الأحاديث. قال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من تعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. قال وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك. قال وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد عجز من يريد أن يأتي بشكله ورحمه الله أكرم مثواه.
نعم.
قال الذهبي قال الخطيب سألت البرقاني هل كان أبو الحسن يملي عليك العلل من حفظه؟ قال نعم أنا الذي جمعتها وقرأها الناس من نسختين. هذا يبين أنه أملاه من حفظه وهذا شيء ما يحير. نعم كل هذه الطرق وهذا الاختلاف موجود في العلل يمليه من حفظه فهذا شيء عجيب رحمة الله عليه. قال فرحمه الله وأكرم مثواه. قال ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب وأن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. نعم طيب هناك كذلك كتب يمكن الرجوع فيها أيضا إلى نرجو إليها لمعرفته العلل. نعم ذكر هنا علل الدارقطني علل ابن أبي حاتم علل المديني كذلك قلنا التمييز الإمام مسلم وكذلك كتب بعض العلماء الذين جمعوا كذلك كتب البيهقي كما ذكرنا وكتب البزار وكتب الحاكم كذلك كتب الحاكم أيضا يذكر فيها العلة كذلك كلام الترمذي رحمه الله كذلك كتب الترمذي العلل الصغير والعلل الكبير الذي سأل كثير السؤال فيها للبخاري وقد طبع وكتاب جليل القدر ومرتب الآن أو كتاب عظيم يسأل فيه الترمذي الإمام البخاري ويبين علل الحديث هذا أيضا من كتبه الجليل كذلك كلام الترمذي في السنن أيضا أبو داود له كلام في التعليل في كتبه وأيضا النسائي كما تقدم هؤلاء كلهم يتكلم كذلك الدارقطني في السنن قد يتكلم الأحاديث نعم وغيرها كذلك في غيرها من الكتب كتب الدارقطني وأيضا هناك كتب لعلماء جمعوا الكلام على العلل في ماذا في كتب تعتبر ماذا من الكتب المهتمة بالتخريج. نعم ذكر هذا أحمد شاكر في الأسفل في الحاشية قال وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي والتلخيص الحبير الحافظ بن حجر وفتح الباري كلام الحافظ وهكذا نيل الأبطال كذلك كتاب الحافظ بن حجر على ماذا على الأذكار النووي أيضا يذكر فيه العلل وهكذا الكتب الأخرى كالهداية في تخريج أحاديث ماذا كتاب نعم ونيل الأبطال نيل الأبطال الظاهر أن الشوكاني ينقل من الحافظ والمحلل الإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهر كتاب تهذيب السنن سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن القيم نعم من الكتب الجيدة في معرفة العلل وهكذا كتب البيهقي والبزار والطحاوي كذلك ما قلنا أيضا الطحاوي له أيضا كلام كثير في الإلال والنسائي وأبي داود والحاكم نعم وكذلك كتب العلماء المتأخرين ككتاب كتب الشيخ الألباني الضعيفة وغيرها الإرواء كذلك كتاب شيخنا رحمه الله كتاب جيد حديث معلى ظاهرها الصحة هذه كتب وغيرها كثير نعم غيرها كثير بينت ماذا كذلك كتاب نسيته وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي أيضا كتاب جيد في معرفته العلل يبين فيه علل الحديث وهناك كتب مفردة بين فيها علل الأحاديث خاصة أو تكلم فيها على أحاديث خاصة وذكر فيها الخلاف في تصحيحها وتضعيفها وعلالها أيضا ينبغي العناية بها. وقد ذكر أحمد شاكر في الحاشية نعم كلام على المعلل عموما وذكر له ماذا أمثلة ذكر له أمثلة وأتى بكلام الحاكم لأن الحاكم ذكر له ماذا أجناسا ذكر أن الحديث المعلل أجناس حوالي 10 أجناس وتكلم عليها ونقلها أحمد شاكر الأسفل من أراد التوسعة من حديث ماذا يعلم بن عبيد الطنافسي أحد الثقات روى عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار قال هذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول وإسناده غير صحيح لماذا لأنه أبدل يعلم بن عبيد أبدل عمرا أبدل عبد الله بعمر، فإن الحديث معروف أنه من أفراد عبد الله بن دينار، رواه تفرد به عن عبد الله بن عمر، فأخطأ يعلى بن عبيد فرواه عن عمر بدل عبد الله بن دينار، وهما ثقتان. فماذا؟ وهما ثقتان، فهو من إبدال ثقة بثقة، هذا من العلة التي لا تضر. كذلك المتن صحيح كما تقدم. قال: والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار. نعم، الحديث مشهور بعبد الله بن دينار، أخطأ فيه يعلى. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان أبي نعيم. إن تلاحظ أن القرائن التي ذكرها الحاكم هنا من الحاكم، نعم، أو غيره، المهم في مثل هذا المثال ذكر، من مثل بهذا المثال ذكر ماذا؟ قرينتين مهمتين. أول شيء التفرد والمخالفة، حيث يعلى بن عبيد خالف أصحاب الثوري، خالف أصحاب الثوري. وذلك كون الحديث مشهور عن من؟ عن عبد الله بن دينار، نعم، بدل عمر بن دينار. قال: هكذا روى الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الريابي ومخلد بن يزيد ومخلد بن يزيد وغيرهم، رواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم، كذلك مثل ذكر مثالا في المتن لعلة في المتن، وهي الحديث المشهور، نعم، أنس بن مالك أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، قول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذه زيادة، منهم يرى أنها معلة وأنها لا تصح في الحديث، وأنها من العلة، من العلل التي وقعت في المتن. وهناك خلاف كبير في ماذا في هذه المسألة، هل هذا الحديث معل بهذا اللفظ أم لا؟ يمكن مراجعة الحاشية، مراجعة كذلك كتاب النكت العراقي على المصطلح، كذلك كتاب النكت لابن حجر، وتكلم عليه كذلك الشيخ هناك ما أذكر أظن في التتبع. نعم، والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.